بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في آخر درس بعض الصلوات المبتدعة الذي لم يثبت بها دليل، صلاة الرغائب. وما هي صلاة الرغائب؟ صلاة في أول جمعة من رجب، يصلي متى؟ بين مغرب وعشاء، يصلي ثنتي عشرة ركعة. قال ويبدأها بصيام أول خميس من رجب، وتكون ليلة الصيام أي ليلة اليوم الذي بعده يصلي. وهي الصلاة ما حكمها؟ بدعة، لم يصح بها الدليل. أيضا ما أخذنا وما يصلى وما يسمى ما السنة؟ السنة بصلاة الأوابين، والسنة بصلاة الغفلة، وهي التطوع المطلق بين مغرب وعشاء. جاء في بعض الأحاديث ست، وجاء في بعضها 11، وجاء في بعضها 20 ركعة، وهي لا تصح. الأحاديث فيها كلها ضعيفة. ثم كنا بدأنا وقرأنا كلام الشوكاني رحمه الله في صلاة الجماعة، وأنها من آخر السنن. قرأنا كلامه نقرأ بعض كلام العلماء رحمهم الله في صلاة الجماعة. قبل ذلك، كما ذكر ابن عبد البر، صلاة الجماعة أنكرها الخوارج، فمن مرتقد الخوارج إنكار صلاة الجماعة، وقالوا لا تصلى إلا خلف معصوم نبي ونحوه، كما ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله. ولا يلتفت الى قولهم، فقد نقل النووي وغيره الإجماع على مشروعية صلاة الجماعة، وأنها مشروعة، ولا يلتفت إلى قول الخوارج. أخي يذكر فعلي، يقول أيضا من صلوات التطوع صلاة من تعار من الليل، نعم كذلك في صحيح البخاري، من تعار من الليل فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب له، وإن توضأ وصلى فضلت صلاة. قال بوب على ذلك البخاري. صلاة الجماعة للعلماء فيها أربعة أقوال، وقد بحث ابن القيم رحمه الله المسألة بحثا واسعا في كتابه الصلاة وحكم تاركها في هذه الطبعة التي هي طبعة دار الحديث المصرية، دار الحديث القاهرة، من صفحة 91 إلى صفحة 106، 91 إلى 106، وهي المسألة السادسة في هذا الكتاب، هي المسألة السادسة في كتاب الصلاة وحكم تاركها، وهو أوسع بحث رأيته في ذلك، وقد تتبع أدلة الموجبين بلغت 11 دليلا، أو نعم 12 إجماع الصحابة ذكره 11 دليلا من القرآن والسنة. وخلاصة ذلك أنه كما سمعت العلماء فيه أربع مذاهب. المذهب الأول أن صلاة الجماعة فرض عين. فما معنى فرض عين يا عبد الله؟ ما تدري؟ خلاص إن شاء الله أخوك إبراهيم يجيب عنك. ها؟ فرض عين أي أنه يجب على كل فرد من المسلمين بعينه. لا، وهو ليس، نعم، هو الكلام في صلاة الجماعة في حق من؟ الرجال. صلاة الجماعة في حق الرجال، هذا الذي نتكلم عنه، ليس في حق النساء، أما المرأة فلا تجب عليها جماعة. القول الأول أنها فرض عين، وهذا قول الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح وأحمد وأبي ثور وإسحاق بن راهوي والأوزاعي وسفيان الثوري ونص عليه الشافعي في مختصر المزني. أخذ به جماعة من الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر، وعليه عامة المحدثين، قال بهذا القول عامة أهل الحديث، وصححه شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب رحمهم الله، بل حكى عليه ابن القيم في كتابه هذا الصلاة إجماع الصحابة. قال الدليل الثاني عشر إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ثم ذكر آثارا عن ابن مسعود وابن عباس وابن موسى الأشعري وعلي، وإن تراجعها في هذا الكتاب صفحة 105 بعضها ضعيف. استدل هؤلاء بأدلة من القرآن وأدلة من السنة، منها قول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم إذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والدليل في الآية من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله أمر بذلك فلتقم. ولتأتي طائفة أخرى أمر في الآية بعدة أوامر. الوجه الثاني من الآية أن الله تعالى لم يرخص في ترك الجماعة في هذه الحال وهي حال الخوف، بل أمرهم بالصلاة في جماعة. فلو لم تكن الجماعة واجبة لسقطت في هذه الحال. فلما أمروا بها وهم في هذه الحال الشديدة دل على وجوبها. الوجه الثالث أن الصلاة في الخوف يحصل فيها إخلال لبعض واجبات الصلاة لأجل الحفاظ على الجماعة. فعلى سبيل المثال بعض المأمومين لا يتابع الإمام، يركع الإمام ويسجد ويسجد معه طائفة وطائفة قائمون، وهكذا بعضهم ينصرف قبل الإمام ويسلم قبله من الطائفتين المصليتين في بعض الصور. قالوا فلو لم يكتفن الجماعة واجبة لما جاز الإخلال ببعض واجبات الصلاة لأجل فعلها. فلما جاز الإخلال ببعض واجبات الصلاة لأجل الحفاظ على الجماعة دل على أن الجماعة واجبة. هذه الآية الأولى. الدليل الثاني ما استدل به من قال بالوجوب قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين. قالوا فأمر الله تعالى بالصلاة مع المصلين في جماعة. واستدلوا أيضا بعدة أحاديث بالباب، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة. أما أن يحرق بيوت أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة. ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التخلف عنها من شأن المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ومنها حديث الأعمى، وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، يا رجل أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، قال تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. جاء في رواية لأحمد وغيره أنه قال ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، والمدينة كثيرة السباع والهوام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال أجب. استدلوا بحديث مالك بن الحويرث في الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قالوا فأمرهم بالأذان وأن يجعلوا أحدهم إماما ليصلوا في جماعة. واستدلوا بأثر ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. ثم قال ابن مسعود: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قالوا: فهي من سنن الهدى، وتركها ترك لسنن الهدى، وتركها سبب للضلال ومن شأن المنافقين. هذا القول الأول مع أدلته، وقد رأيت أن ابن القيم رحمه الله حكى عليه إجماع الصحابة، مع أنه قد نقل عن بعض الصحابة خلاف هذا القول. القول الثاني قالوا: هي شرط في صحة الصلاة، يعني أشد من القول الأول. قالوا: هي شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، فمن صلى منفردا فصلاته باطلة. وهذا القول رواية عن أحمد، حكاها أبو الحسن الزعفراني في كتاب الإقناع كما ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة صفحة 106. قال رواية عن أحمد ذكرها أبو الحسن الزعفراني في كتاب الإقناع. كما في كتاب الصلاة لابن القيم، وقال به بعض أصحاب أحمد. قال ابن القيم: وحكاه القاضي عن بعض الأصحاب، واختاره أبو الوفاء بن عقيل وأبو الحسن التميمي من الحنابلة. قال القاضي: وهو قول حكاه القاضي عن بعض الأصحاب، واختاره ابن عقيل وأبو الحسن التميمي من الحنابلة، وهو قول الظاهرية، قول داود وأصحابه وابن حزم. قال ابن حزم رحمه الله: هو قول جميع أصحابنا. أن الصلاة أو أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، ومن صلى منفردا لغير عذر أي مع قدرته على صلاة الجماعة صلاته باطلة. استدل هؤلاء بحديث أبي هريرة عند الحاكم والدارقطني مرفوعا: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهو حديث شديد الضعف من طريق سليمان ابن داود اليمامي. طريق سليمان بن داود اليمامي وهو شديد الضعف، ضعيف جدا. استدلوا بحديث ابن عباس في سنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث رجح الإمام أحمد والبيهقي وغيرهم وقفه على ابن عباس، رجح الموقوف على المرفوع. وبعض من صححها حملها على نفي الكمال لا على نفي الصحة. قال فقوله فلا صلاة لو لم يحضر أي لا صلاة كاملة، كما سيأتي أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، فلا صلاة لا أي بالفضيلة الكاملة بل تكون صلاة ناقصة. القول الثالث أنها فرض كفاية، أي إذا قام بها بعض المسلمين سقط الوجوب عن بقيتهم. وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. القول الأول ذكر ابن القيم عنه قال نص عليه في مختصر المزني، ولكن هذا القول هو الصحيح من مذهبه وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه. القول بأنها فرض كفاية عليه جمهور أصحاب الشافعي من المتقدمين، وقال به بعض الحنابلة وقال به جماعات من الحنفية والمالكية. أنه فرض على الكفاية، استدل هؤلاء بالأحاديث التي فيها تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، كحديث أبي هريرة وابن عمر صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 25 درجة، في بعض تضعف على صلاة الفرد 27 ضعفا. قد جاء في بعض الروايات في السنن عند أحمد وأبي داود حديث أبي سعيد أنها كمن صلى 25 مرة كذا، فدل الدرجة أن صلاة الجماعة كصلاة الفرد 25 مرة. قالوا فأدلة التفضيل تدل على عدم الوجوب، لأنه إنما فضلها تفضيلا. تفضل على صلاة الفرد، أي أن صلاة الفرد جائزة، ولكن صلاة الجماعة ماذا؟ تفضل عليها، كذا قالوا. القول الرابع أنها سنة مؤكدة، وهذا القول قول مالك وأبي حنيفة، وهو وجه عند الشافعية. استدلوا أيضا بأحاديث التفضيل، قالوا فالتفضيل دليل عدم الوجوب، بل دليل جواز فعل المنفرد لها. إذا كانت الصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، معناه أنهما اشتركا في الفضيلة، ولكن صلاة الجماعة أفضل، كذا قالوا. هما اشتركا في الفضيلة، الصلاة استدلوا أيضا بحديث يزيد بن الأسود عند أحمد وابي داود والنسائي وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله سنده صحيح. نعرف الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فلما فرغ من الصلاة رأى رجلين معتزلين في القوم لم يصليا فجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. قالوا فهذا فيه لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما صليا منفردين، وإنما أمرهما أن يصليا مع الإمام بعد ذلك. وأقوى هذه الأقوال هو القول الأول أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، لقوة الأدلة في ذلك لا سيما الآية في حال الخوف أمرهم الله بصلاة الجماعة، والأعمى وأناس هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوتهم، فمثل هذه الأدلة تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم إلا من عذر. وأما القول الثاني أنها شرط فليس بقوي. الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثالث والرابع تدل على أن الجماعة ماذا؟ ليست بشرط، أنه جعل صلاة المنفرد صحيحة وجعل صلاة هذين الرجلين صحيحة. وأما الأدلة التي استدل بها فهي ضعيفة، وعلى فرض صحتها فالمراد نفي الكمال، فلا صلاة له إلا من عذر، أي لا صلاة كاملة، فإن من صلى في المسجد تكون صلاته كاملة ب27 درجة من صلاة المنفرد. وأما القول بأنها فرض كفاية فيرده حديث الأعمى، قد كان من يقوم بها في ذلك الزمان من يكفي، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور. وأما التفضيل فقال العلماء قالوا التفضيل دليل الصحة لا دليل الجواز، فالتفضيل لا يدل على عدم الوجوب بل يدل على صحة صلاة المنفرد، أن صلاته صحيحة وليست باطلة ولا ينفي الوجوب. وكذلك القول الرابع وحديث يزيد بن الأسود في الرجلين أجاب عنه العلماء، كثير من أهل العلم يذكرون هذا الجواب، قالوا هي حادثة عين تحتمل التأويل، ويحتمل أن لهما عذرا في ترك الجماعة. قال ويدل على ذلك ما جاء في ألفاظ الحديث أن هذه الصلاة كانت بمنى في مسجد الخيف أو الخيف. فلعل رحالهم كانت بعيدة، عن المسجد، أو لعلهم كانوا لا يعلمون أن صلاة الجماعة تجب على المسافر في منى، كانوا يظنون أنها تسقط على المسافر ولا تجب عليه، فهي واقعة عين يحتمل أن لها تأويلا وأن لأهلها عذرا. والأدلة الأولى صريحة في الوجوب، أخي يقول ممن قال بأن الجماعة شرط شيخ الإسلام بن تيمية، الذي رأيته عن شيخ الإسلام أنه يقول بالوجوب العيني، وأنا كان في ذهني هذا أنه يقول بأنها شرط أيضا يحتاج لذي النظر. ما تمكنت من تقديم كثير من المواضع في مجمع الفتاوى، والذي نقله عنه أهل العلم أنه يقول بأنها واجبة فرض عين، لا يقول بأنها شرط. وأيضا لم يذكر هذه المسألة صاحب كتاب اختيارات شيخ الإسلام، فإن عندنا في مكتبة كتاب في 10 مجلدات اختيارات شيخ الإسلام الفقهية، والمراد بهذا الكتاب أي اختياراته التي خالف فيها المذهب، اختياراته التي خالف فيها مذهب الحنابلة. فلو كان هذا القول من الأقوال المشهورة لذكر في ذاك الكتاب، فإنه خالف المذهب في هذا. فالقول بأنها فرض عين قول قوي. هناك أدلة أخرى ذكر ابن القيم أيضا في هذا الكتاب لمن أراد مراجعة أكثر، ذكر عدة أدلة في الباب، ذكر نحو 11 دليلا. طيب، مسألة تليها تتعلق بصلاة الجماعة لم يشر إليها الشوكاني، الشوكاني ماذا يختار؟ القول الرابع أنها سنة مؤكدة. هل تجب صلاة الجماعة في المسجد أو تجزئ إن صلاها جماعة ولو في غير المسجد في بيت صلى جماعة؟ فقلنا الواجبة هي الصلاة الجماعة، يقول خلاص أنا وأولادي سنصلي في البيت، ما نحضر المسجد ونقوم بالجماعة. عنون ابن القيم رحمه الله لهذه المسألة في كتابه الصلاة صفحة 113، وذكر 3 أقوال، أو صفحة 112. قال: وأما المسألة الثامنة وهي هل له فعلها في بيته أم يتعين المسجد، فهذه المسألة فيها قولان للعلماء، وذكر قولا ثالثا، وهما روايتان عن الإمام أحمد. القول الأول أن له أن يفعلها في بيته، وهذا قول الحنفية والمالكية. هم سبق الحنفية والمالكية ماذا يقولون؟ ها؟ أنها سنة مؤكدة، ومالك أبو حنيفة نقل عنهم أيضا القول ماذا؟ يعني القول نقل عنهم أيضا أنها فرض كفاية، تقدم معنا أن الحنفية والمالكية، كثير من الحنفية والمالكية يقولون فرض كفاية، وقول مالك وأبي حنيفة أنها سنة مؤكدة. قال ابن القيم يعني له فعله في بيته، قال: وبذلك قالت الحنفية والمالكية، وهو أحد الوجهين للشافعية. وهو رواية عن الإمام أحمد. اختارها كثير من أصحابه. رواية عن أحمد اختارها كثير من أصحابه. استدل هؤلاء بحديث يزيد بن الأسود المتقدم قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندبهما إلى فعلها في المسجد ولم ينكر عليهما في رحالهما. هم محتمل أنهم صلوا في رحالهم جماعة. واستدل أيضا بحديث أنس في الصحيحين حين سقط النبي صلى الله عليه وسلم فجحش شقه فحضرت الصلاة فصلى بمن كان حاضرا. واستدل بعض أدلة عامة حيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد حديث أبي ذر ومتفق عليه. القول الثاني أنه ليس له فعلها في البيت إلا من عذر ويجب عليه أن يحضر المسجد، ليس له أن يفعلها في البيت إلا من عذر ويجب عليه أن يحضر المسجد. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه. استدل بحديث الأعمى وبحديث همه صلى الله عليه وسلم بتحرير البيوت بيوت الذين لا يشهدون الصلاة في المسجد. وقول ابن مسعود رضي الله عنه ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وأيضا هذا تعطيل لشعيرة وترك عمارة للمساجد التي أمر الله بعمارتها وأخبر أنه ما يعمرها إلا المؤمنون. فإذا جعل الناس يصلون في بيوتهم جماعة أو في أماكنهم جماعة ولا يحضرون المساجد عطلوا شعيرة. يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. القول الثالث قالوا أن فعلها في المسجد فرض كفاية، وهذا هو الوجه الثاني لأصحاب الشافعي. تقدم أن القول الأول وجه للشافعية وهذا هو الوجه الثاني، قالوا فرض كفاية فعلها في المسجد، إذا قام به جماعة يكفي عن الآخرين ويجزئ الآخرين أن يصلوا ولو في بيوتهم حتى تقام هذه الشعيرة. اختار ابن القيم هنا وقبله شيخ الإسلام والحافظ بن رجب وجوب صلاة الجماعة في المسجد، واختار هذا الشيخ ابن باز والسعدي والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء أنها تجب في المسجد لكونها وردت مقيدة بأدلة كثيرة فعلها في المسجد، ورد الأمر بها في المسجد في أدلة، وأيضا لأن هذه الشعيرة لا تظهر إلا بذلك، ولو صلى كل واحد في بيته جماعة مع أهله وأولاده لهجر في المساجد بيوت الله. ولم القيم رحمه الله كلام جيد هنا، ومما أشار إلى ابن القيم في الاستدلال قال الجمع بين الصلاتين في المطر هو لأجل ماذا؟ لأجل فعلها في المسجد، يقدمها عن الوقت لأجل الحفاظ عليها في المسجد، وإلا بقدرته أن يرجع إلى بيته ويصلي في وقتها مع أولاده وإن جاء المطر. فرخص في الجمع بين الصلاتين في المطر لأجل الحفاظ على صلاة الجماعة في المسجد، وإلا ففي قدرتي أن يصلي جماعة في بيته في وقتها. قال ويدل على ذلك جواز الجمع بين الصلاتين للأمطار، ولو كان الواجب فعل الجماعة فقط دون الفعل في المسجد لما جاز الجمع لذلك، لأن أكثر الناس قادرون على الجماعة في البيوت، فإن الإنسان غالبا لا يخلو أن تكون عنده زوجة وأم ولد أو غلام أو صديق أو نحوهم فيمكن الصلاة جماعة وغير ذلك، فلا يجوز ترك الشرط وهو الوقت من أجل السنة. ألا الذي قدمها ترك ماذا؟ شرطا من شروط دخول الوقت لأجل ماذا؟ لأجل الجماعة في المسجد، وهو قادر أن يصلي جماعة في البيت، فلا يجوز ترك شرط لأجل سنة، فدل على أن حضورها المسجد واجب. فلما جاز الجمع علم أن الجماعة في المساجد فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، هذا كلام المجد بن تيمية نقله ابن القيم، كلام المجد بن تيمية. ثم قال ابن القيم رحمه الله قال هذا كلامه، ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ أهل مكة موته خطبهم سهيل بن عمرو، وكان عتاب بن أسيد عامله على مكة قد توارى خوفا من أهل مكة، فأخرجه سهيل وثبت أهل مكة على الإسلام، فخطبهم بعد ذلك عتاب وقال يا أهل مكة والله لا يبلغني أن أحدا منكم قد تخلف عن الصلاة في المسجد في الجماعة إلا ضربت عنقه. وشكر له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع، وزاده رفعة في أعينهم. فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر، والله أعلم بالصواب. لو خالف وصلى في بيت جماعة هل يأثم؟ ها؟ يأثم، لأن حضور المسجد واجب، فالجماعة واجبة والجماعة في المسجد أيضا إيش؟ واجبة. تتعلق بالجماعة مسائل الشيخ الكرام من كلام الشوكاني رحمه الله. نتكلم نعم، يعني إذا كان ليس مسجدا، إذا لم يكن مسجدا يخرجون من المسجد. ها؟ إذا لم يكن فيه مسجد يعني أن الفضيلة في من توضأ إلى بيته وخرج إلى المسجد، هذا الذي تفضل صلاة عن صلاة الفرد. نعم، وهي التي وردت بها الأدلة. ننظر بعض الأسئلة. قال من صلى في بيته هل يؤذن للصلاة ويقيم؟ إذا قد سمع الأذان يكفيه الأذان ويقيم للصلاة إذا كان معذورا في الصلاة في بيته. قال إذا كان رجل بعيدا عن المدينة وهو في قرية وليس فيها مسجد فهل يصلي هو وزوجته جماعة؟ نعم يصلي هو وزوجته جماعة، وإذا كان معه جيران اثنان أو ثلاثة يتعاونون في بناء مسجد ولو صغير يصلون فيه. وأما حديث ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيه الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يفد من الغنم القاصية، الحديث فيه ضعف. قال أخ أيضا من فوائد صلاة الجماعة أن مما تقوي المحبة والأخوة والتعارف بين المسلمين. نعم صدق، ولو صلى كل واحد في بيته ما حصلت هذه المنفعة العظيمة من اجتماع المسلمين وتعارفهم وتعاونهم. وهذا أخي يقول كم عدد الركعات النوافل، لأنه يقصد الرواتب، الرواتب 12 ركعة 12 ركعة أربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، بقي نفس من أخرى كالوتر والضحى وغيرها من الصلوات.